الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان نتدارس مسائل مهمة من أمور الدين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لأهل هذا البيت وينفع بهم ويغفر لميتهم ويجمعنا وإياهم في جنان النعيم يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الحضور وأن ينزل علينا السكينة وينزل علينا الهداية والتوفيق والصلاح، وأن يصلح نياتنا ويصلح قلوبنا. كما هو معلوم لديكم يا أخوان أن هذا الدرس بإذن الله سوف يكون سلسلة خاصة بأعمال القلوب، أعمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خاصة بأعمال القلوب. وكما تعلمون أن هذا الدين فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، ولا أدل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة الذي هو هذا القلب، إذا صلحت صلح سائر الجسد. هذا العمل الباطن، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العمل الباطن هو الأصل في صلاح العمل الظاهر. طبعا المؤمن إذا سمع مثل هذا الكلام ينتبه ويعرف أن هناك أصل وهناك شيء يبنى على هذا الأصل، فيهتم بالأصل، يهتم بالأصل ويهتم كذلك بما يبنى عليه، لكن يكون اهتمامه بالأصل أعظم وأوكد، كما يقول الذهبي وهكذا ابن القيم: وهكذا كان الصالحون يهتمون بتطهير هذا القلب، قد ما يكون عند الرجل إلا الفرض، لكن قلبه عامر بذكر الله عز وجل، خائف من الله جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون لأم أم الدرداء: ما أكثر عبادة أبي الدرداء، ما أكثر عبادة أبي الدرداء. أنت لما تسمع مثل هذا الكلام ماذا يطرأ عليك؟ قيام الليل وصيام النهار والإنفاق. قالت: التفكر والاعتبار، هذه عبادة باطنة، التفكر والاعتبار. ليش؟ أحيانا أنت بالتفكر، بالتفكر يصلح حالك. قال ابن عباس: لتفكر ساعة خير من قيام ليلة. فإن سألت ما سر هذا الأمر، ليش العمل الظاهر أعظم من العمل الباطن؟ السر يا إخوان أن الله عز وجل عندما ينظر أول ما ينظر ينظر إلى القلب، ينظر إلى القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. بدأ بالقلب، ونحن نبدأ بما بدأ الله به. فهذه السلسلة سوف تكون بإذن الله عن أعمال القلوب، فيما بعد إن شاء الله تكون في أعمال الظاهر من الصلاة والصيام والعبادات. الأعمال الظاهرة أصلا لماذا شرعت؟ هي شرعت أصلا حتى يتحقق العمل الباطن. يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أين محلها؟ القلب. ويقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فإذا عرفت هذا فاهتم بهذا الأصل العظيم، فإنه يستوجب المغفرة لجميع ذنوبك. أن بعض الناس يا إخوان يكون عنده اجتهادات في الأعمال الظاهرة لكن الباطن خراب، يحقد على هذا ويحسد هذا ويعتمد على الأسباب وعنده حرص على الدنيا والمال. طيب يا أبو محمد، حرص على الدنيا والمال هل هذا يعتبر من الذنوب؟ نعم، إذا تجاوز الحد يعتبر، يعتبر إثم ومعصية قلبية وأنت ما تشعر فيها. لذلك يقول الحسن البصري عجبت ممن لا يرى حب الدنيا. سلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلنا نجمع.
عبد الله.
عجبت لمن لا يرى حب الدنيا من الكبائر. يقول الحسن البصري عجبت ممن لا يرى حب الدنيا من الكبائر، أما والله إنها من أكبر الكبائر. ويقصد بحب الدنيا التعلق، يفرح لوجودها ويحزن لذهابها ويقطع أرحامه من أجلها. فنحن أحيانا قد أن تقع في ذنوب باطنة أنت ما تشعر فيها مع صلاح الظاهر عندك، ونقصد بصلاح الظاهر وجود الصلاة والصيام والأمور هذه وتجنب السلام وتجنب المحرمات الظاهرة، لكن هناك محرمات أعظم كما يقول ابن القيم رحمه الله إن الأعمال الباطنة أوجب وأفرض عند الله على العبد من الأعمال الظاهرة. الأعمال الباطنة، وإن معاصي الأعمال الباطنة أعظم إثما عند الله من المعاصي الظاهرة. قال ابن القيم فاعتبروا بآدم وإبليس. آدم كانت معصيته ظاهرة، لا تأكل من هذه الشجرة، فأكل منها فتاب الله عز وجل عليه. وأما إبليس فكانت معصيته باطنة، الكبر، فلم يتب الله عز وجل عليه. فالإنسان إذا نظر دائما إلى الأعمال الظاهرة والباطنة عرف أن هناك بون شاسع كبير جدا نحن في غفلة عنه، والله في غفلة عنه. فهذه السلسلة وضعت لهذا الأمر حتى نهتم بالأعمال الباطنة ونصححها، كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها. زكى ماذا؟ زكى هذه النفس التي يقول الله فيها ألهمها فجورها وتقواها. دورك أنت، دور كل واحد منا أنه يزكيها. الفجور يخرجه، لا تقول ما فيني فجور، لا، الصالحون الأولون من الصحابة كانوا كلهم يتهمون أنفسهم، كل نفس فيها فجور، كل نفس فيها حسد، حقد، توكل على غير الله عز وجل، تعلق بغير الله عز وجل. ولذلك إذا أصابك مرض ولا أصاب ولدك مرض أين يتجه قلبك؟ على طول يتجه إلى المستشفى، إلى الطبيب. لماذا؟ لأن عندنا نقص في التوكل، عندنا نقص في التوكل. هذا إثم، هذا إثم داخلي احنا ما نشعر فيه. قد يكون عند الله عز وجل أعظم من المعاصي الظاهرة اللي أنت متجنبها. يقول ابن القيم رحمه الله: وتجد بعض الناس هكذا يقول يظن أن هذه من المستحبات، الأعمال الباطنة يظنها من المستحبات، وتجده يتنزه عن المحرمات الظاهرة ولا يتنزه عن المحرمات الباطنة. شفتوا البغضاء؟ هذا عمل باطني، يمكن أنت ما تظهره، حتى تشوف أخوك عادي تسلم عليه بس أنت تبغضه من الداخل. مرض تجده في نفسك، يمكن هو ما سوى شيء، يمكن هو ما فعل شيء يوجب أنك تبغضه، لكن النفس البشرية هذه مما ألهمها فجورها، تحتاج أنك الآن تقف. أنا فيني هذا المرض، أنا قيل هذا الأصل، يعني أطهر هذا المرض، أجلس مع هذا المرض. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحالقة. شوف البغضاء، الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. يوم من الأيام يمكن أنت ما تشعر إلا أنت بعد الرقي في الهداية والخير أنت منتكس، ولو بحثت عن أسباب مادية قد ما تجد، لكن لو بحثت عن أسباب باطنة تجد، وربما تجد الكثير. فنحن في هذا الباب، من هذا الباب، من هذا المنطلق، من هذا المجلس، لازم يكون ديداننا التفتيش عن النفس وغوامض هذه النفوس وأمراض هذه النفوس. والله يا إخوان، من صلح له قلبه، لو لم يكن عنده إلا الفرض لقد فاز، والله يفوز فوزا عظيما. لكن ما فائدة تأتي بأعمال والأصل ما هو موجود؟ تصور الأصل ما هو موجود، هذه من خدع إبليس. ليش يقول لك الفقيه؟ الفقيه يعرف الأمراض التي تدخل عليه ويقيسها ويبدأ بالأهم الأعظم، خطر يبدأ به، ما يذهب يأتي إلى الفروع يصلحها وعنده الأصول فاسدة، ما يصلح هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تذهب إلى قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه بدأ بالأهم، فيه الصلاة والصيام ما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بأول شيء بالأهم. السلام ورحمة الله وبركاته. خليج خليه يجي. يا هلا. شلونك ابو
ذر؟ الله يسعدك.
طيب، سأل الله ان يوفقك، شافيك ويعافيك يا رب العالمين. فكن فقيه. إذا كنت فقيه تنجو، والله تنجو. عندك أعمال باطنة ابدأ بها. ولو نظرت ترى إلى أكثر البلاوي، والله يا إخوان، من الآثام والمعاصي الباطنة، والله حتى تفرق الأسر من الأمراض الباطنة، حتى تفرق الأخوة من الأمراض الباطنة. قد ما تجد شيء من الأعمال الظاهرة، أغلبها وأكثرها من الأعمال الباطنة. فساد الباطن يجعل فساد الظاهر موجود على المستوى، على الكل. تريد الخير تنزل عليك الخيرات، ها، وان جالس اصلح قلبك. الندم ليس عمل باطن؟ تدري أنك مجرد أن تندم وانت في مجلسك غفرت ذنوبك كلها؟ هل وجدت أعظم من هذا العمل؟ وأنت جالس ما تعمل أي عمل، تتفكر في جنة أو نار أو في عظمة الله عز وجل، فيرق قلبك، تغفر ذنوبك كلها. هذا العمل باطل. بدل ما تقول والله خلني أروح أخذ لي عمرة، لا، ترى في أعظم. أنا ما أقول ما تروح، تروح، لكن أنا أنبهك على شيء. إذا أنت تقصد الأجر والأمور هذه روح، ما في بأس، بس أقول لك في شيء أعظم، تغفر ذنوبك كلها. الندم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، عمل باطن. السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا دائما يكون الفقهاء العلماء، تجد عملهم قليل وأجرهم عظيم عند الله عز وجل. الصحابة كيف فرقوا عن الأولين؟ ترى فرقوا بالشيء هذا، يعني حتى قالوا إن التابعون أكثر عمل من الصحابة، بس الصحابة أفضل طبعا لشرف الصحبة، هذا لا كلام فيه، لكن من حيث أعمال باطن هم أعظم عند الله عز وجل. حتى يقول ابن مسعود إن الله نظر إلى الناس فنظر إلى صحابة نبيه فوجدهم أفر الناس قلوبا. شوف الوصف الذي ما وصفهم بقيام، فوجدهم أبر الناس قلوبا. نحن نريد أن نكون قلوبنا بررة، ما نلحق بأولئك صح، لكن نتشبه بهم ونحاول ونجتهد. حتى العمل البسيط إذا عملته، ها، لو أنه صغير بقلب صالح كبرت النية. يقول عبد الله بن مبارك ربما عمل صغير عظمته النية، وربما عمل عظيم صغرته النية. هذا الأكل الذي تقدمه، تدري أنك لما تمد الفنجال لأخوك إن كانت لك نية فيه قد يغفر ذنبك في هذا المجلس، والله يا أخوان بلا مبالغة. يعني ثقافة النية وتصحيح النية نريد أن نحييها من جديد، لأن الله يحبها، يحب هذه النية، يحب العمل الذي فيه نية صادقة خالصة، حتى لو أنه صغير. الله عز وجل لا ينظر إلى كبر العمل والله، ولا ينظر إلى صغر العمل، ينظر إلى حسن العمل. ما هو حسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. أخلصه، هذا الذي ينظر الله عز وجل، أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون حديث، الكل منكم يعرف حديث البغي الذي سقط كلب فغفر الله لها، وذاك الرجل الذي أزاح غصن شوك فغفر الله له. يقول ابن تيمية كم من واحد أزاح غصن شوك ما غفر الله له؟ قال كيف الله غفر لهذه وغفر لهذا؟ قال لما قام في قلوبهم من الإخلاص وتعظيم الله عز وجل. وقت العمل، وقت العمل، إخلاص وتعظيم استوجب لهم المغفرة التامة. لا إله إلا الله، ما أعظم أعمال القلوب، لكن لما فرطنا فيها وجدنا أنفسنا نسبح. وربما يجد البعض أنه يتأخر كثير ولا يعلم. من هذه الليلة ابحث عن القلب، سوف تجد فيه من الأمراض ما الله به عليم. طبعا موضوع النية هو بداية هذه الدروس، بداية هذه الدروس. النية يا أخوان هي أصل العمل، أصل العمل هو النية. السلام ورحمة الله وبركاته. تعال هنا تفضل. النية كل عمل بلا نية ضياع وهباء لا نفع فيه. والنية هي مراد الله عز وجل من كل عبد فينا. لما تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله عز وجل، تحتسب في ذلك، تجاهد نفسك في ذلك، لأن النية تحتاج إلى مجاهدة. نفس أعمال القلوب يا إخوان ترى تحتاج إلى مجاهدة وصبر حتى يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. تعلم تنوي بذلك وجه الله عز وجل، تنصح تنوي بذلك وجه الله عز وجل، تأمر بالمعروف تنهى عن منكر تنوي بذلك وجه الله عز وجل، تنقطع جميع العلائق من النظر إلى حظوظ النفس. حتى قالوا النية قال دوام المراقبة، دوام المراقبة ونسيان الحظوظ، نسيان الحظوظ. النفس لها حظوظ. لا تقول أنا لما والله بتكلم ولا بنصح نفسي ما تأتيني، لا والله تأتي الكل، والله ما يترك الشيطان باب يستطيع أن يفسد عليك نيتك إلا سلكه أبد. لكن كيف تنجو؟ تكون متحفز، عارف خطورة الأمر، إذا وجدت هذا الأمر قد حدث تتوب، تتوب إلى الله كما تتوب لو وقعت في كبيرة من الكبائر. نعم تتوب كما لو وقعت في كبيرة، تتوب مثل هذه التوبة. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ليش قال ليعبدوا الله مخلصين؟ ليش ما قال ليعبدوا الله؟ والعبادة اسم ممدوح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذه لفتة من الله جل وعلا أن هذا العمل وهذه العبادة لا ينظر الله لها. إذا خالجها شك، إذا خالطها شيء من حظوظ الناس. وأنتم الآن تشوفون أشياء كثيرة ترى أفسدت الأعمال. تجد الواحد يتصدق يصور، واحد يصلي يصور، واحد يسوي يصور، هذه كلها أصلا مدعاة أن النية تذهب. حتى نقول لو كانت نيتك طيبة سوف تذهب بهذا التصوير. هذا أمر ما تغامر فيه، أن تغامر في شيء غير النية، النية ما تغامر فيها. النية مصيبتها مصيبة، إذا ذهبت أدخلتك النار حتى لو كنت في أعظم وأجل العبادات. تعرفون بحديث ثلاثة نفر؟ الله أكبر. والله يا أخواننا حديث عظيم. أحدهما قارئ القرآن، يعني عالم من العلماء، يحدث وينصح ويأمر، والآخر مجاهد في سبيل الله، والآخر منفق جواد متصدق. يعني أجل الأعمال أنت لو نظرت لها هذه ثلاث: العالم والمجاهد والمنفق. هؤلاء الثلاثة دخلوا النار بهذه الأعمال. تصور، ما دخلوا النار بأعمال ثانية، لا دخلوا النار بهذه الأعمال التي اشتهروا بها. ليش؟ بس وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما في هذه مخلصين ما جابوها. تجد الواحد ينصح، هذاك ينفق، هذا يجاهد، ها؟ وإذا سألك ماذا يقول؟ لله. لا، يقول الإمام أحمد الحنبل لما قال لأبو داود هذا الكتاب ألفته لله، كتاب السنن، سنن أبي داود، يقول هذا الكتاب ألفته لله، فقال أحمد لا تقل لله. يعرفون معنى كلمة لله، إحنا صارت الأمر عندنا سهل، قال لا تقل لله، إن لله عزيز. شيء كونه لله، لله ترى عزيز، بس حنا لجهلنا، ها للجهل عندنا ما نعلم هذا الشيء، فإن لله عزيز، ولكن قل أمر حبب إلي ففعلته، أمر حبب إلي ففعلته. أما تقول لله، لا لله لها لها تبعات عظيمة جدا، مراتب عالية، ما هو أي واحد يقول لله. الغزالي كان يقول وبعضهم إذا سألت قال نؤدي هذا العمل لله، يقول وهذا من جهله، النية لا تأتي في جلسة تقولها، هو صادق، النية تابعة للعلم والإيمان الذي في القلب، للعلم والإيمان الذي في القلب، ولكن تقول عسى الله يعفو عنا، عسى الله يغفر لنا، عندنا زلات، عندنا خطيئات، عندنا، ومع ذلك تحاسب نفسك ليلا ونهارا. لو سألنا سؤال قلنا محاسبتنا للأعمال الظاهرة كم نعطيها في اليوم؟ عندنا محاسبات للأعمال الظاهرة، بحيث إن لو فاتك صلاة الفجر تحاسب نفسك، شيء طيب. فاتك تكبيرة الإحرام تحاسب نفسك. يعني لا يمر في يوم من الأيام إلا عندك محاسبة، نظرت نظر حرام تحاسب نفسك. هكذا يعني كل يوم تجد نفسك تحاسب، لكن لو نظرت جميع محاسباتك كلها في الأعمال الظاهرة، هل يمر عليك يوم تحاسب نفسك في الأعمال الباطنة؟ احنا إذا ذكرنا أن الأعمال الباطنة أعظم من الأعمال الظاهرة، المفروض يكون الميزان أن محاسبتي للأعمال الباطنة أعظم من محاسبتي للأعمال الظاهرة. يعني انصرفت من صلاتي ما خشعت فيها، من يحاسب نفسه؟ الخشوع عمل باطني، مع أنها تتوقف عليه تكفير الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتم خشوعها كانت كفارة له. الصلاة تحتاج إلى خشوع، خشوع عمل باطن. هل أنا حاسبت نفسي على هذا الباطن الذي ضيع في هذه الصلاة؟ فالشاهد يا إخوان أن الثلاثة نفر هؤلاء ذهبت حياتهم. تصور أن هذا العالم عاش 50 سنة هو يدرس ويعمل، لما مات ماذا كانت النتيجة؟ هل تصورت موقف أمام الله عز وجل لما قال لماذا قرأت القرآن؟ ماذا قال؟ قال فيك. الله أكبر. هذا هو كان ظنه، لأن بعض الناس قد يستشكل يقول كيف هذا؟ نعم هذا كان ظنه، هو كان جاهل، لكن الجاهل على قسمين، جاهل على قسمين، جاهل مفرط وجاهل معذور. الجاهل المفرط الذي عنده أدوات العلم يستطيع أن يعرف هذا رياء، هل العمل هذا خالط شيء من القلب؟ إذا أنت ما تعلمتها ما أنت معذور. فنسأل الله عز وجل ألا يكون أحدنا من هؤلاء ثلاثة. وما هي ببعيد، يعني إذا هذا العالم أكيد أنه عنده من العلم والفقه والمعرفة، ها؟ ومع ذلك وقع في هذه المصيبة، وهذا المجاهد ومع ذلك وقع في هذه المصيبة. يعني ما هي بعيد أن كثير ممن يطلبون العلم أو ممن ينصحون الناس يقعون في هذه المصائب. لكن كيف النجاة؟ النجاة أنك تحاسب نفسك، أنك ما تترك هذه النفس، أنك توقفها على كل صغيرة وكبيرة حتى تنجو بإذن الله عز وجل. ابن رجب يوم من الأيام تكلم في مجلس فأحسن الكلام فيه، فلما جاء مجلس آخر سكت، طرحت نفس المسألة ما تكلم. قالوا له لماذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال تلك أردنا بها وجه الله، وأما هذه فنازعتني فيها نفسي. شفت العالم هذا الفقيه، لكن لو كان أحدنا والله راح يتكلم ويزيد بعد وما يدري، بس ما هو معذور عند الله عز وجل. طيب يا شيخ، هل الإخلاص يتعلم؟ نعم يتعلم، نفس الفقه يتعلم الإخلاص والنية تتعلم، وتخليصها من الشوائب ومن مفسداتها يتعلم أيضا. بل كان بعض السلف يقول إن تخليص النية مما يفسدها أشد علينا من العمل. يقول تخليص النية في العمل أشد علينا من العمل نفسه. ويقول نعيم إن النية الصالحة عند الصالحين أشد من الضرب بالسياط. ويقول سفيان الثوري ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، ما عالجت شيء أشد علي من نيتي. والله لو صلحت نيتك وعلمك قليل، ها، وما وعندك فرضك ونيتك طيبة، صالح الباطن، محقق، ها، قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، إذا أخطأ عليك واحد سامحه الحمد لله، الله يعطينا إن شاء الله الأجر في الآخرة. فلان يتكلم فيك عسى الله يعفو عنه ويغفر له. الحين لا، الحين حتى وانت في الشارع يمر عليك واحد يلف عليك يمكن التهاوش انت وياه. والله ليش؟ ترى هذا كله لفساد الباطن. لكن اذا امر الباطن لا والله تصير سمح رحب هين لين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجمل الانف اذا قيد اقتات. حتى هل اذا دخل عليهم حبوه. القلب عامر لو ما عندك شيء إلا الفرض والصلاح الباطن. لكن خذها قاعدة، إذا صلح الباطن سوف تكون عندك الأعمال الطيبة، الأعمال الخيرة من قيام وصيام، هذه أمور بعد مهمة لكن لها إن شاء الله بإذن الله دروس لاحقة. ما نريد أن نطيل يا إخوان، لكن صلاح النية أمر مهم جدا، ابدأ به، هو بداية درسنا، ابدأ به وحاول أنك ما تقدم شيء إلا تتفقد نيتك فيه، تتفقد نيتك فيه. تراها مثل ما يقول يحيى ابن أبي كثير، يقول تعلموا النية، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يحيى بن أبي كثير في عهد التابعين تقريبا إذا كان يقول مثل هذا الكلام، إيش رأيك؟ تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول سفيان كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العمل. شفت العمل، الفقه، الصلاة، صيام، الحج، شلون أتوضأ، شلون أصلي، لا هذا خطأ، هذا خطأ، وإلى الآن ما زال فيه مصلين يخطئون في صلاتهم ويتوضون يخطئون في وضوءهم. النية يتعلمونها الأولين، الأولون كانوا يتعلمون النية أعظم مما يتعلمون العمل. قد تكون مراعي وأنت ما تدري، صح ولا لا؟ قد تكون مراعي، تعرفون الرياء ماذا يفعل؟ يمحق كل شيء، والله يا إخوان يمحق كل شيء وينزل عليك الشؤم. قد تكون مراعي وانت ما تدري، قد تكون محب للشهرة، صح؟ وانت ما تدري. كيف تعرف ذلك؟ عن جاهل، لكنك ما انت معذور بجهلك، هذا هو السر، ما انت معذور بجهلك، لأن هذا يخص التوحيد، ها، يخص التوحيد ويخص الشرك، أمر خطير، فتتعلمه كما تتعلم الفقه. بعضهم إذا تعلم الفقه دقق في كل شيء، دقق في كل شيء وجمع الأقوال فيه والأدلة فيه. النية تحتاج إلى الإنسان أعظم من ذلك، بل إنها أخفى على الإنسان من العمل الظاهر. وأن الشيطان يجتهد بكل جهده على النية أعظم من الظاهر. والله لو فاز منك بالنية يخليك تقوم الليل كله، ما عنده مانع. ترى الشيطان ما عنده مانع، الشيطان يعرف يوازن بين الأمور العظيمة والأصول وبين الفروع، فإذا أخذ منك الأصول ما عنده مانع، خلي في الفروع. الشيطان ما يأتيك ويقول لك اترك الصلاة، يعرف أنك ما تترك الصلاة، في يوم وليلة تتركها ما تترك الصلاة، لكن شوي شوي معك يأخذ منك لب الصلاة، صح؟ يأخذ منك الخشوع، تصبح الصلاة بلا روح، مثل البدن بلا روح. ما فائدتها؟ تجد ما لها حلاوة، ما لها لذة، تصبح تعملها بدون أي حلاوة بدون لذة. بل إنك بعض المرات نسأل الله السلامة والعافية قد تكرهها. حتى الإمام لو طول، ها دقيقة الحين تشوفون الأئمة يشتكون، لو طول دقيقة اللي وراه شو يقولون؟ دقيقة، حتى شرب قهوة في 5 دقائق يلا الواحد يشرب قهوة، دقيقة واحدة ثقلت عليه. شو معنى هذا؟ هذه لها علامة، بس حنا يعني ما نعي. هذه لها علامة أنك أصبحت أنت كأن الصلاة ثقيلة عليك، كأنها حمل على ظهرك ودك أنك ترميه. بس هذه مع مرور الأيام والليالي قد تترك الصلاة أصلا كليا، قد تتركها لأنها حمل تحمل على ظهرك مدى سنين طويلة، بخلاف من يتلذذ ويستشعر الصلاة ويحب الصلاة. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم يا أخوة ويصلح قلوبنا وأعمالنا. قد نكون أطلنا، لكن يعني أنا أتمنى أن في الدروس أن ما نطيل، عموما ما نطيل، ولعل الدروس القادمة إن شاء الله ما يكون فيها إطالة، لأن كل ما كان الكلام مختصر أفضل وأفيد للإنسان. هذا صلى الله على محمد وعلى